وتصحح الوضع الذي في البحر صار محيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان سفينة النجاة. نعم، نحتاج جميعا أن نركب في سفينة النجاة حتى ننجو من فتن هذه الدنيا ومن أزماتها. وسفينة النجاة مع منهج الله الذي خلقنا وخلق الكون، ويعلم سبحانه وتعالى ما يسعد الإنسان وما يتعسه. يعلم جل جلاله أن الإنسان بعقله عاجز أن يقنن لنفسه من دون الله منهجا يسعد به في الدنيا والآخرة. فمن رحمته بهذا الإنسان شرع له منهجا قويما وهداه صراطا مستقيما. فمن تبع طريق الله سعد في دنياه وفي أخراه، وأما من عصى مولاه شقي في دنياه وهلك في أخراه. ولذا يقول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كثير من المسلمين للأسف الآن يظنون أن منهجا ما يطور البشرية ويقدم البشرية وهو أنجح للبشرية، استغفر الله، حتى من منهج الله. وأن قرآن الله سبحانه وتعالى نزل لقوم من 1400 عام تقريبا، حتى أن الله يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. أما نحن الآن فنركب السيارات والقطارات والغواصات والطائرات. ولم يكملوا الآية أن الله قال في نفس الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزنة ويخلق ما لا تعلمون. فيدخل فيها الطائرات والقطارات. يا إخواني وأخواتي، إن منهج الله سبحانه وتعالى منهج الإله العليم الذي يعلم كل شيء، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء إلى قيام الساعة. من الأشياء التي تعبنا فيها والناس تتعلق بها جدا مسألة الاقتصاد. نعم، مسألة الاقتصاد مهمة وتهم كل الناس، إلا أن أغلب الناس ما زال يعتقد أن الرأسمالية هي الأنجح والأصلح مع كل مظاهر السلبية التي ظهرت منها. ومنهم من يعتقد أن الاشتراكية هي أفضل، بل منهم من يعتقد أن الإسلام لا منهج اقتصادي فيه. لذلك أردنا أن في هذه الحلقة أن نسمع كلام المتخصصين الذين يعرفون هذا العلم جيدا، وبالرغم من ذلك لم ينخدعوا لا بالرأسمالية ولا بالاشتراكية، إنما علموا يقينا أن المنهج الاقتصادي الإسلامي هو الأنجح والأصلح بالدليل. فأرحب بضيفي وبضيفكم الدكتور حامد محمود مرسي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بحضرتك، طيب، وتصلك لقناة الرحمة بخير يا رب إن شاء الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك.
آمين يا رب العالمين. آمين.
وأن يجري الحق على لسانك وقلبك.
آمين يا رب العالمين.
يعني بدون مقدمات يا دكتور، أنا أريد أن تعرج ابتداء في بداية هذه الحلقة، وتعرف إخواننا وأخواتنا المشاهدين المبادئ والأسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي، حتى نعرف أين الثرى من الثريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. زي ما حضرتك قلت، إنه الاقتصاد أنا من وجهة نظري الاقتصاد هو الحياة.
نعم.
هو الحياة، يعني هو كل الحياة، لأنه الاقتصاد هو الأكل وهو الشرب وهو السكن، هو التنقل، هو النقل، هو الملبس، كل شيء، كل شيء الاقتصاد. فهذا أنا من وجهة نظري الاقتصاد هو الحياة، وبدونه لا حياة تماما.
نعم.
للأسف الشديد قدر الاستعمار اللي استعمر الدول العربية الإسلامية أنه يفصل بين الإسلام وبين بين المسلمين وبين مبادئ الإسلام، وكثير من الناس بيجهل الرأسمالية دي. أنا هشير لهم في عجالة، يعني هجيب من الآخر. الآخر إيه؟
نعم.
أنه بعد ما انهارت الشيوعية، طيب في مفكر أمريكي اسمه فوكاياما طلع كتاب اسمه نهاية التاريخ، بمعنى أن الرأسمالية ستسود إلى ما لا نهاية، فانتهى التاريخ بانتصار الرأسمالية وسيادتها إلى ما لا نهاية. هذا الرجل هو
ده بعد سقوط الشيوعية، لأنها كانت اشتراكية.
هو ذات الرجل نفسه ألف كتاب الانهيار العظيم بعديه بفترة.
الانهيار
العظيم.
نعم.
ماذا قال في الانهيار العظيم؟ قال أن الرأسمالية حققت تقدما ماديا غير مسبوق في التاريخ، وأنا أشهد لها بذلك، ولكنها انهارت كل تقدم مادي يقابله انهيارا اجتماعيا.
لا حول ولا قوة.
فسماه الايه؟ الانهيار العظيم. قال الانهيار العظيم في الأخلاق والقيم.
نعم.
نرجع بقى نجيبها من الأول دلوقتي، احنا عرفنا النهاية، نعرف البداية. ليه؟
لأن النهاية انهيار الرأسمالية. النهاية بتاعتها
انهيار الأخلاق والقيم. نعم. التي تحكم حركة الحياة.
وممكن يعيش مجتمع بلا أخلاق وبلا قيم؟
عشان كده بتلاقي السويد والنرويج أعلى مستوى مادي في العالم كله.
نعم.
ومع ذلك أعلى نسبة انتحار في العالم كله. ليه؟
في السويد. نعم.
لأن وفرت كل ما يتطلبه الجسد البشري.
نعم.
ولكنها غفلت عن أن تدبر أمرا واحدا للروح البشرية.
نعم.
فأنت مهما يعني خلاص الجسد بتاعك نعمته بكل شيء، وروح. نعم. والروح خاوية. نعم. فهيعيش ليه؟ ما خلاص حقق كل المتع اللي هو عايزها، فينتحر.
نعم.
تعالوا نرجع بقى، نرجع حضرتك
الرأسمالية والمبادئ
التي قامت عليها الرأسمالية.
نعم.
يمكن شاءت إرادة الله العظيم تبارك وتعالى أنه قدرا، وأنا بدرس قواعد اقتصادية رأسمالية، يعني هي احنا كتب مترجمة، والأساتذة بتوعنا ترجموا وجابوا الحاجات دي، بس فكان في أشياء تبدو لي أنها غير منطقية.
وحضرتك بتشرح
وأنا بشرح للطلبة، وبالذات في سنة أولى في الترم الثاني.
نعم.
إنه كيف نقضي على البطالة؟ لو في عندنا بطالة في المجتمع ماذا نفعل؟ يقول لك خفض الأجر النقدي.
نعم.
طب إلى متى نخفض الأجر النقدي؟
وفي بطالة تاني بعد تخفيض الأجر.
في بطالة دلوقتي، خفضنا الأجر النقدي وفي بطالة، نعمل إيه؟
نخفض.
نشغل الناس ببلاش يعني؟ ولا إيه؟ ما ينفعش.
لا حول ولا
قوة. لأن هم بيؤمنوا بحد الكفاف، الحد الذي يجعل البشر عايشين بس يؤدوا أعمالهم. أما الإسلام العظيم منهج الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه للبشرية جمعاء، لا، عنده حد الكفاية. الفرق بين الاثنين، حد الكفاية الذي يجعلك تعيش كريما.
نعم.
معززا. لازم يكون عندك مسكن. الرأسمالية كانت بتحشر الناس في كل 20 فوضى. لا، الإسلام يقول لك حد الكفاية. هاي. لازم يكون لك مسكن.
هاي.
ويكون لك ملبس، ويكون لك زوجة، ويكون لك أولاد تصرف عليهم، ويكون عندك وسيلة تنقل.
ما تمدش إيدك لحد.
بالضبط. تعيش. نعم. كريما.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوة. نعم. تفسير العلماء قوة الكفاية اللي حضرتك
الله بتقول. حد الكفاية. ففرق. نعم. الرأسمالية عايز حد الكفاف، يدوبك العامل يقدر يشتغل في على المكان اللي هو شغال فيها بحيث يؤدي عمله.
دي الرأسمالية.
دي الرأسمالية المبدأ الأساسي. تعال بقى، أنا تتبعت الرأسمالية بفضل ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
منذ أن كانت أفكارا في ثلاث مفكرين.
أيوه.
يونان اللي هم سقراط وأرسطو وأفلاطون.
أيوة. نعم.
هم دول اللي وضعوا بذرة الرأسمالية، لأنهم تفننوا في نظام الرق.
نعم.
قال لك ما دام في عندنا طبقة بتفكر مفكرين، يبقى كل ما عداهم يسخر لخدمة هؤلاء المفكرين عبيدا لهم.
لا حول ولا قوة.
ونستعبد الشعوب الأخرى لنأخذ خيراتها. وهذه الشعوب الأخرى ما هي إلا جت بعد كده طورت الرأسمالية، طورتها بقى.
نعم.
لو مررنا بقى بكذلي، قال لك الغاية تبرر الوسيلة.
هاي.
غايتي، يعني شوف مبدأه، يقول لك غايتي، يقول لك لا، الحياة غابة والإنسان ذئب لأخيه الإنسان. تصرف.
الحياة
غابة.
الحياة غابة.
غابة. والإنسان ذئب لأخيه الإنسان.
ذئب.
آه.
يا خبر.
وعليك ألا تكف عن الكذب والخداع والكلام ده كله. تصرف كالثعلب، تكون يعني خبيثا ولئيما زي الثعلب.
بيقولوا
وتكون آه وتكون كالذئب في انقضاض على الفريسة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لما يجي واحد ديفيد هيوم ده قال لك لا، أو تقول لي في إله ولا حاجة؟ لا خلاص، إله مين؟
أعوذ بالله.
إله لا، دي فيش حاجة تقول لي إله ولا تقول لي. لدرجة إنه مرة عزموا أصحابه وكان في إنجيل محطوط على، قال لهم لا أستطيع أن أجلس ومعي عدو. إيه عدوك؟ قالوا الإنجيل.
أعوذ بالله.
وحب يغادر القاعة فشالوا الإنجيل. يجي نيتشه اللي مسّت 1900 يقول لك إيه؟ يقول لك الإله قد مات، هو خلق الخلق وساب الكون وراح مات.
أعوذ بالله.
قال لك طب هو لو في إله ما يبقاش أنا الإله ليه؟ اشمعنى يعني الإله الثاني ده؟ بعض المفكرين الآخرين قال لك لا، ده الإله خلق الكون وبعدين قال لك لا أنا هتفرغ لملذاتي بقى وسيب الكون يشتغل آلي لوحده أوتوماتيك.
الناس دي رؤوس اللي وضعوا الرأس مالية ده كلامهم.
هذا هو ده كلامهم، ده حاجات مستقى. يعني نرجع لكتاب المفكرين اللي عملوا الحضارة الإسلامية، ده كانت عملها دار الشعب.
نعم.
جايب كل المفكرين اللي عملوا حضارة الرأسمالية، تلاقي كتاب رائع. وطبعا اللي مترجمه لا الراجل له اتجاه اسلامي ولا حاجة، ده هو ترجم واقع.
يعني احسن يكون في تحيز ولا حاجة؟
لا لا ما فيش تحيز، الراجل يعني كده وعلامة الفكر الغربي.
نعم.
ده الكتاب اللي موجود يعني. فإذا المبدأ الأساسي اللي قام عليه الرأسمالية بقى بين كل ده لا إله والحياة مادة. طبيعي اللي يترتب على أنهم
لا إله
مبدأهم ولا. الأساسي وتخيل انه كانوا بيحاربوا الشيوعيه ازاي، هم يقول لك الشيوعيه الملحده. وليه؟ ان كانوا بيضحكوا على الناس.
الشيوعيه
يقول لك الرأسماليه لما كانوا يحاربوا الشيوعيين يقول لك ايه دول كفره ملحدين، وكانوا يضحكوا علينا ويخلونا ايه نحارب. طب ما انتوا الاثنين متساويين. ده الشيوعيه خرجت من تحت عباءه الرأسماليه، يعني الرأسماليه ام الشيوعيه. طب ليه البنت انهارت قبل امها؟ لانها كانت اكثر فيورا وتطرفا من امها.
نعم.
من أمها الرأسمالية، عشان كده انهارت قبلها،
عشان كده سقطت الاشتراكية بسرعة.
والرأسمالية على فكرة تعرضت لكسائر، يعني هي أنا بقول إيه، سنة 1929 أنقذها يون ماينارد كينز من الانهيار بكتاب النظرية العامة. في سنة 2008 مين اللي هينقذها؟ لازم مبادئ الإسلام تسود، لأن المفكرين اللي بيحللوا دلوقتي في الغرب
2008 بسقوط الاقتصاد الأمريكي.
والاقتصاد الأمريكي لغاية الآن خلي بالك أكبر اقتصاد مديون على وجه الكرة الأرضية.
أكبر اقتصاد
15 تريليون دولار
مديون
مع العالم كله، للعالم كله كل. لا خلي ليه بقى، اي دولار في جيبك دين على الولايات المتحده الامريكيه، اي دولار في مع واحد في تايلاند او في روسيا او في اي دوله ده دين على الولايات المتحده. ليه؟ كيف خرج الدولار من الولايات المتحده الامريكيه؟ خرج بدخول سلعه او خدمه للولايات المتحده الامريكيه. فاصبحت امريكا مدينه بهذه السلعه والخدمه، وعملوا خدعه عشان يضحكوا على العالم كله. انا في عندي كتاب مؤلفه واحد عميل للسي اي اي بيقول بهذا النص، أمريكا خربت الاقتصاد العالمي في 234 سنة عمر أمريكا.
أيوه.
أكثر مما خربته الإمبراطورية الرومانية التي استمرت 500 سنة.
يا الله. يعني 234 سنة.
أمريكا اللي بتتباكى على حقوق الإنسان هي التي تدمر
حقوق الإنسان.
أمريكا هي أول من استخدم القنابل الذرية، وكانت الحرب قد انتهت واليابان استسلمت، لكن عايزه تقول للعالم انا عندي سلاح رهيب عشان تخوفهم، عشان اللي تقول لهم عليه يعملوه.
نعم.
امريكا هي التي استخدمت النابالم في ازاله قرى كامله في فيتنام.
نعم حصل.
امريكا هي التي دخلت باكذوبه الاسلحه في العراق ودمرت دوله واعادتها، والكذب شغال. ما هو من ضمن مبادئ الرأسمالية بيقول لك لا تكف عن الكذب.
نعم.
يقول لك العراق أصبح أكثر أمنا بدون صدام حسين. إزاي وكلهم بيموت ناس من العراقيين؟ أي فين الأمان اللي في العراق؟
نعم.
وعاوزين ننشر الديمقراطية، تنشرها إزاي بس؟ نعم. خلي بال حضرتك الفوضى الخلاقة، لا مش ماشي الفوضى الخلاقة، الترجمة الحرفية الفوضى العمياء التي ليس لها هدف محدد.
نعم.
وليس لها قائد محدد، وبالتالي يعني الشعب كل ما يفكر يقول لك نعمل كذا.
دكتور في ناس كتير منخدعة بالرأسمالية حتى من أساتذة الاقتصاد للأسف.
طبعا للأسف الشديد. أنا عايز أحيل لحضرتك والإخوة يجيبوا من على النت تحليلات أساتذة الاقتصاد في الغرب على أسباب الأزمة المالية سنة 2008. وحكاية الأزمة المالية دي عاوزة قعدة طويلة. قال لك السبب الأساسي الطمع والجشع والخداع والكذب. ازاي الكلام ده؟
قال لك اول حاجه انه قال لك لابد ان دور الدوله ينتهي. المحافظين الجدد بتوع امريكا فرضوا علينا عن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصر فرضت عليها ذلك عن طريق برامج التثبيت والتكييف الهيكلي اللي احنا طبقناها وسبب في الخصخصه بيع القطاع العام بأبخس الاسعار توزيعه. انا بعتبر انه ما حدث في مصر
بيع من خصخصة
هو توزيع الشركات. اولا كانوا بيخربوا الشركه عشان تبقى خاسره وبعدين يدوها للي هو عايزها.
نعم.
هل يعقل ان تباع شركه اسمنت السويس ثلاث مصانع بارباح سنه واحده؟ عاوزين نسال لماذا بعت بارباح سنه واحده؟
هي شركات
ثلاث مصانع بتكسب في السنه مليار و200 مليون جنيه.
نعم.
بعت بالمبلغ ده
بنك ثلاث مصانع.
بنك اسكندريه بعد ما صرفوا عليه 7.1 مليار عشان يطوروه باعوه ب 9.1 مليار. يعني كان وليه 40 مش عارف كذا فرع وليه كذا يعني ودائع. الودائع بس كانت 40 مليون مليار ودائع. ايه ده بتبيعوا ليه؟ بتبيعوا ليه؟ لا كان في علامه استفهام. تخريب الاقتصاد العالمي قامت به دلوقتي. وكان في مصر احمد نظيف ومحمود محي الدين بطرس غالي ذلك الذي تنازل عن الجنسيه المصريه لازم يحاكم لانه هو هذا الرجل جاء من امريكا
نعم
ليخرب الاقتصاد المصري. كان بيشتغل في صندوق النقد الدولي والصندوق النقد الدولي ده والبنك الدولي دول مؤسسات امريكيه في صوره مؤسسات عالميه لتخريب الاقتصاديات الدوليه والعالميه وجعلها تدور في فلك الامبراطوريه الامريكيه. عملية كذب وخداع وسف يعني حاجة وتتباكى على حقوق الإنسان. لا
هل لأن المبادئ نفسها هي اللي بتخسر وتخرب
طبعاً.
ولا هم ما بيقوموش بالرأس مالية على وجهها؟
لا ده هي دي أساس أقول لسيادتك حاجة.
نعم.
وللإخوة المشاهدين دلوقتي لما قالوا لا إله والحياة مادة
نعم
قال لك مدام ما فيش إله يبقى ما فيش حاجة تقول لي أخلاق ثابتة. مفيش كذب ومفيش احتيال ومفيش غش ومفيش بيع ادويه منتهيه الصلاحيه. لا ما تقوليش كده لان ما دام مفيش اله يبقى مفيش اخلاق ثابته. وما دام مفيش اخلاق ثابته يبقى الاخلاق تتغير من ان الى اخر. زي ما الكون بيتغير يبقى لازم الاخلاق تتغير.
يعني الراسماليه ما عندهاش مانع تبيع سلع مضروبه
ومن الذي خلي بالك في الكلام الاخطر من
نعم.
الذي يضع هذه القيم المتغيره؟
نعم
يضعها القوي سواء أصلح. كان دولة
نعم
لأن لا الرأسمالية قائمة على البقاء للأقوى وليس للأصلح.
لا حول
إحنا كمسلمين البقاء للأصلح
للأصلح نعم
لكن لا البقاء للأقوى. من الذي يضع القيم المتغيرة دي؟
نعم
الأقوى من الأقوى دلوقتي؟ أمريكا بريطانيا فرنسا. خلي بالك أمريكا هي الأقوى وبعدين أمريكا تحقق أهدافها يبقى بعد كده بريطانيا تحقق أهدافها بعد ما تحقق أمريكا أهدافها يبقى تتغير القيم والاخلاق. مفيش حاجه اسمها ثابته. وبالتالي يقول لك مثلا ايه تعال نشوف قضيه فلسطين.
نعم
شوف الكذوبه الكبرى بقى يقول لك الشعار بتاع الصهاينه اللي عملوه في مؤتمر بال سنه 1800 وحاجه دي هرتزل وما قال لك نحتوا شعارها ايه؟ ارض بلا شعب لشعب بلا ارض. ده في اكذوبه.
نعم
الراجل اللي نحت هذا الشعار للاسف الشديد تنازل بدا يبقى يحارب اسرائيل بعد كده لما تكونت. قال لهم لا انتوا قلتوا لي ما فيش شعب واتضح ان في شعب عربي من الاف السنين فيه شعب.
قالوا كان بيقول بلا ارض بلا شعب يعني كان ارض فلسطين
فاضيه خاليه
فاضية.
قالوا احراش
قالوا يروح لتروح لشعب من غير
ارض. غير ارض
لكن هي الارض كان فيها شعب
فيها شعب.
نعم
وعشان كده الراجل ده
نعم
كان بقى يحارب في الدوله الراسماليه الصهيونيه.
نعم
الكذب. طب دلوقتي لما الفلسطينيين عاوزين ياخدوا حقهم يقولوا عليهم ايه؟
نعم
ارهابيين.
ايوه
طيب ولو في حد تاني يقول لا ده عاوز يتحرر. الله يا جماعة ازاي الكلام ده كله؟ ازاي انت
كانت منهم تحرر
ازاي انت تفصل تيمور الشرقيه عن اندونيسيا؟
نعم
عشان شعب تيمور لازم يحقق استقلاله عشان هو مضطهد. طب والفلسطينيين
عشان على دينه.
الله ينور
عشان على دينه.
لا هي من الذي يضع الاخلاق؟
نعم
هو القوي. فيقول لك على الفلسطينيين دول ارهابيين ويصور. خلي بالك الاعلام في الغرب نشرت
يعني التصرفات دي كلها لها علاقه بالراس
المالي. ان لما تدي نشره عالميه غير النشر اللي في امريكا. النشر اللي في امريكا دي عشان تضحك على الناس اللي جوه وتضللهم تقول ما الارهابيين الفلسطينيين دول بيعملوا صواريخ وبيهددوا بها المستوطنات الاسرائيليه. طب المستوطنات دي اسمها مستوطنات.
نعم.
استوطنت فين؟ في أرضنا غزوة. يعني هما شوف الأخلاق بتتغير إزاي.
نعم.
يعني يقول لك مثلا بيع القطاع العام، وأمريكا محافظة على القطاع العام بتاعها، لكن تجبرك أنت إنك تبيع. تقول لك لا، ده السبب الأساسي في الخراب الاقتصادي اللي عندكم القطاع العام. لا، مش السبب في وجود القطاع العام، السبب في إن إدارة القطاع العام كانت تسند إلى المحاسيب أهل الثقة وليس أهل الخبرة.
لا حول ولا
قوة. يعني لما يجيب واحد قريب واحد معرفته يحطه شركة قطاع عام، خسرها وخربها، ينيله على واحدة ثانية. هي الإدارة
بدل ما يشيله.
لا، إحنا أقول لسيادتك حاجة، مصر العظيمة دي فيها أعظم علماء الأرض كلها، لأن الرسول قال مصر كنانة الله في أرضه. والتاريخ، أنا مستعد أقعد ثلاث حلقات أقول لك في عظمة مصر في القرآن. يكفينا أن ربنا تبارك وتعالى عندما أراد أن يعمر البيت الحرام، كانت المرأة التي ذهبت بوليدها مصرية من الأقصر السيدة هاجر. ويكفينا أن السيدة مريم ويت وابنها ويت ملاذا آمنا في مصر.
نعم.
ويكفينا ويكفينا ويكفينا، وأن الله لم يتجلى على جبل في الأرض إلا جبل
الطور في مصر،
وأن الله لم يكلم بشر في الأرض إلا في أرض سيناء الطاهر اللي سابوها مرتعا للصهاينة، وكانت هناك خطة لأن سينة تقعد فاضية عشان إسرائيل تاخدها واحدة. أيوة. ما تحتاج تحل بها مشكلتها، ترمي فيها الفلسطينيين المليون ونص اللي في غزة، ترميهم وتتخلص. نعم. منهم إلى الأبد. وللأسف الشديد الذي قام بذلك مصري ويدعي أنه يعني إنه الكلام ده. فالقيم يضعها الغني القوي ويغيرها كلما أراد، ويديها سب جديد ويضحك عليها.
أنا سمعت من حضرتك إن الرأسمالية يناح بيا قتل. إيه يعني إيه كلمة ناح بيا قتل دي؟
أيوة، هي عندهم الرأسمالية قامت لما ما فيش إله، ما فيش قيم، انا اللي احدد القيم.
نعم.
فعندهم العنصريه مبدا اساسي من مبادئ الراسماليه.
نعم.
العنصريه دي ايه؟ لها شقين. قال لك الاجناس البشريه متفاوته.
ماشي.
مين في جنس اقل كفاءه وفي جنس اعلى كفاءه؟ مين الاعلى كفاءه؟ الرجل الاشقر صاحب العينين الزرقاء والخضراء، هو ده السيد، هو ده المفكر. وبقيه الاجناس الملونه، خلي بالك استراليا دي ممنوع اي حد يهاجر لها من الناس الملونين.
لا حول ولا قوه.
بالذات كمان جنوب شرق اسيا، عشان خايفين
على الشعب الابيض والشعب الاسود.
الابيض الاسود عشان يبقى خدام.
لا حول ولا قوه. هو سميهم الزنون.
العنصريه التفاوت. نعم. دي ان البشر متفاوتون، في جنس سيد هو الابيض الاشقر، والباقي وعنصريه. تدي بقى حاجه اسمها عنصريه التسويه. تسويه بايه؟ ما عدا الجنس الابيض اصحاب العيون الملونه يعتبروا زيهم زي الجبل، زي ارض زراعيه، زي اي حاجه. فانا استخدم البشر دول زيهم زي اي حاجه ماديه.
لا حول ولا قوه.
وبالتالي خلاص وضحت الرؤيه دلوقتي. اي حد ما عدا عن اوروبا، خلي بالك امريكا الشعب الامريكي كله شعب اوروبي. لما اكتشفوا الامريكتين واستراليا، راحوا هناك وابادوا الهنود الحمر.
ابادوا الهنود.
نعم. كانوا بيعملوا حاجتين، يبيدوا الذئاب والهنود الحمر. ازاي؟ كان ياخدوا بطاطين ملوثه بالامراض ويدوها للهنود الحمر فيصابوا بالامراض فيموتوا، وممكن بالسيف ويموتوا. واستوطنوهم. يعني امريكا شعب ابيض من عشان كده بتلاقي فرنسا استوطنت جزء من كندا، فبيتكلموا. نعم. ايه؟ فرنسيه.
أيوه.
وفي جزء في كندا انجليزي.
نعم.
بيتكلم انجليزي. امريكا كانت مستعمره كلها ايه؟ بريطانيا، فلغة انجليزية. المكسيك مش عارف ايه، الاسبان والبرتغال والكلام ده كله في امريكا الجنوبية. فهم استعمروا العالم كله وابادوا الشعوب كلها. يقول لك شوف المبدأ الاساسي اللي وضعه ميكافيلي، قال لك من حق القوي ان يقتل الضعيف ان شاء قتله وان شاء تركه ليخدمه.
الكلام ده له ارتباط كمان بعقيدة اليهود. اليهود
انا طبعا
داود بيقول نفس الكلام ده.
اليهود بيقول لك احنا شعب الله المختار
والباقي كله
وما عدا ليس علينا في الأمين ايه
سبيل.
بس يقول لك الشريعة اليهودية او التلمود يقول لك من يزني في غير يهودية فليس هو زان، لان بالنسبة له دي متعة. اما الاسلام النظيف فلو زنى مسلم في هندية هندوسية تعبد البقرة فهو زان.
لا،
لان الهنديه دي صنعه الله والله يغير على صنعته.
لا حول ولا
قوه. طبعا شوف النظافه بتاعت الاسلام. فهل بالعنصريه دي استعمروا شعوب اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه واستراليا وابادوا الهدوء الحمر واحنا عملوا فينا عندنا ايه؟
نعم.
ده أبادونا يعني سخرونا في حفر قناة السويس وعدنا 70 مات فيها 1.5 مليون عامل مصري تحت السياط ويشربوا مية ملوثة ويأكلوا عيش ناشف بس 1.5 مليون خرب مات منهم 20,000 واحد. وبعدين الخزانة المصرية تحملت 3 مليون في سنة 1876 يعني خربونا اقتصاديا ومع ذلك ظلت مصر 70 سنة لا تأخذ من القناة مليما واحدا إلا بعد ما أمامها جمال عبد الناصر. وفي بعضنا يقول لك ما هي القناة هتترجع لنا تاني احنا أممناها ليه وسط يعني أنا ما عرفش الناس بيفكروا ازاي يعني ايه
الرأسمالية بتهتم بالجسد دون الروح
بس فقط لا غير. يقول لك ايه في مبدأ تاني بقى نقوله يقول لك من وجهة نظرنا الغرب ان الانسان انسان مادي طبيعي زيه زي المادة اللي موجودة في الكون. ايه الانسان الطبيعي المادي ده؟ يقول لك هو من زاوية هو اقتصادي يعني الانسان
الطبيعي الانسان نفسه
الانسان الطبيعي المادي ده اللي زيه زي البشر زي الكائنات الموجوده
السلع الموجوده
عشان خلي بالك ربنا بيقول لي ولقد كرمنا مين
بني ادم
لكن هم لا يقول لك لا 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 زيه زي اي حاجه زي ما انا بزرع الارض اطلع لي قمح برضو اسخر الراجل ويطلع لي وممكن اعمله تجارب هقول تجارب اجرب فيه دواء جديد ايه وفي دلوقتي كثير دلوقتي بيحققوا في امريكا انه دواء جربوه على بعض الناس اللي جايبينهم من العالم الثالث وماتوا فالإنسان من وجهة نظرهم المادي الطبيعي ده الإنسان الطبيعي يعني يبقى زي الطبيعة يعني ما يتجوش لا أي واحد لا لا ويقابل واحدة في الشارع وحبوا بعض يعيشوا مع بعض زيهم زي الطبيعة. هو دلوقتي الأسد بيتجوز أسدة ولا الفار بيتجوز فارة لا ده اللي قابلها على طول ما فيش عندهم الحاجات دي فالإنسان طبيعي زيهم يبقى ما فيش ما تقولش كده الانسان المادي الطبيعي ده اللي مستوي زيه اي زي اي حاجه في الكون
نعم.
من وجهه نظره انسان اقتصادي يسعى لتحقيق اكبر قدر من الكسب المادي بصرف النظر عن الطريقه. ما تقوليش بعت دواء منتهي الصلاحيه ما تقوليش بعت سلعه يعني انت عارف ممكن بيبيعوا سلع ويروجوا السلع وتلاقي الاعلانات وانت في الاخر تشتريها وما تستعملهاش ملهاش قيمه عندك بس عشان اللي صنعها عاوز يعمل ايه يكسب اكبر قدر من الماده
نعم هو بيقدم المغشوش
يبيع لك ادويه منتهيه. طب احنا مش كنا في مصر بنصنع 97.5% من الادويه بتاعتنا
ايوه نعم
شركات القطاع العام دمروها دمرها
ما بقاش في الكلام ده
لا ده جم شركات بتاعه المحاسيب نعم. والاجانب وبقوا المضاد الحيوي بتاع شركه النيل مثلا للادويه اللي هي قطاع عام
ايوه نعم
يبقى 3 جنيه بقى في دلوقتي الشركه الخاصه بتبيعه ب 150 جنيه ومحمود محمود الدين تعمد انه يجيب عناصر فاسده تمسك الشركات دي عشان ايه ما تنتجش والدكاتره بتوع الاعلانات يروحوا لهم مناديب يعرضوا الادويه بتاعت الشركات الخاصه دي والشركات العامه ما تعرضش ادويتها فالدكتور ما يلاقيش قدامه غير الدواء ده يكتبه للعيان تلاقي نفسك ابنك عيان صرفت لك 200 جنيه بشويه دواء كان ممكن نجيبهم من قطاع عام وكسبان القطاع العام 100% ب 30 جنيه
ورخيص
30 جنيه لان ما كسب المادي ما هو احنا بقينا مسلمين تقول للمسلم ايه الحكايه ده انت بتكذب
راس ماليه جشع
انت بتكذب ليه وتبيع سلعه وحشه يقول لك ده بيزنس ويدخل الجامع ويصلي فانفصلت القيم عن الدين مع ان هنرجع اذكرني حضرتك نتكلم عن الاقتصاد المعاملات الاسلام في عندنا الفقه بينقسم الى قسمين
عبادات ومعاملات
المعاملات دي هي الاقتصاد
والمعاملات اكتر في الشريعه في الفقه أكثر من
حتى هذا. المسلمين تطبعوا بالطباع دي بقوا كذابين ومنافقين وغشاشين وخدعين ويصلي ويروح يعتمر ويبقى زاني ويعتمر رايح ليه يا عم تعتمر وتعمل حج يقول لك اصلك رايحك اشيل شويه الذنوب اللي عليا الله الكلام الفارغ اما انت هترجع تكذب تاني والناس الشركه بتاعتك كذابه وطب رايح تعمل ايه فانفصل لا خلي بالك الله طيب لا يقول له طيبه انت تروح تعمل حج بمال حرام وعلى راي الشيخ الشعراوي يعمل جمع كبير ويهمدنا طويله كل ما ماله حرام اكتر يعليها عشان يطول السما بيها
لا حول ولا قوه الا
بالله. فالانسان ده الاقتصادي ده يهدف الى تحقيق اكبر ربح ممكن
باي وسيله
وفي نفس الوقت انسان جسماني ينفق هذا الكسب المادي كله على تحقيق اكبر قدر من الملذات لان هو ما عندوش اخره هو عاوز ياخد كل المتعه في الدنيا لان ما فيش اخره هو يروح باتراب بعد كده
يعني سواء في طريقه الاكتساب
أو في طريقة
الاستهلاك
ومش من حقي كغني ان انا الزم ان انا اعطي فقير لا المال ده مالي انا ان اعطيته الفقير فدي حاجه
ترجع لي
اسمها منة الاقوياء والاغنياء
استعمل بيها الناس
اخلاق الساده
نعم
دي اخلاق الساده ان اعطيت اعطيت ومفيش حد يجبرني
فكانت مصر بعض افراد زلين الشعوب زلين الناس.
طبعا طبعا ما هي ده
ما دي من اثار من اثار الراسماليه
فده السوق الليبراليه الجديده ودي اللي هنقول عليها. خلي بالك خلي حضرتك برضو
نعم.
عايز اشير للاخوه المستمعين ان مصر الدوله العظيمه دي غيرت نعم. النظريه الاقتصاديه بعد حرب 73
تغيرتها ازاي
يعني دي بقى دي قاعده عايزه قاعده ان
نعم.
في حرب 73 ارتفع لما استخدم الملك فيصل الله يرحمه وبقيه الدول العربيه سلاح البترول ضد امريكا والدول الغربيه ومنعوا عنهم البترول وكان الشتاء داخل
نعم
وما عندهمش مخزون والبرد قارس عندهم
ايوه
فاسعار البترول تضاعفت فزودت التكاليف بتاعه الصناعه والزراعه والكلام ده كله فحصلت ظاهره غريبه جدا عشان بس كل مصري يعرف ان مصر دي ربنا تبارك وتعالى يعني جعلها يعني ذات مكان
نعم
فعلا كنانة الله في ارضه
نعم
والجنود بتاعها الغلابه بسلاح بدائي غلبوا اسرائيل ودمروا السلاح الامريكي المتطور
نعم باعتماد على الله
فوضعوا لنا خطه
نعم
نفذها حسني مبارك باقتدار هو ورجالته هو الرجاله بتوعه فضروا الوطن ابادوا يعني خربوا الوطن وخربوا المواطن خلوا الناس ما تسالش ده حرام ولا حلال وده التخريب البشر
هو حسني مبارك بدا في تخريب البلد من اول ما مسك ولا من قبل
لا من بعد شويه
بالنسبه للموضوع الاقتصاد
لو 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 سالنا حضرتك لو قدرت التحقيقات تثبت ان حسني مبارك كان له يد في اغتيال السادات لان السادات اغتالت المخابرات المركزيه الامريكيه وده معروفه يعني
انا بتكلم على الناحيه الاقتصاديه
بدا تخريبها مع تطبيق برامج التثبيت والتكييف الهيكلي والاصلاح الاقتصادي المزعوم كان تدميرا اقتصاديا وليس اصلاحا اقتصاديا شوف 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 بيغاروا يعني هو تخريب اقتصادي بس يسموه ايه في الشو الاعلامي
اللي هو كان في التسعينات
ولغايه الان
اللي ظهر
التخريب الحقيقي الآن. بدا بعد انهيار الشيوعيه سنه 1990 ده التخريب الحقيقي بدا
نعم.
والليبرالية الجديدة والكلام ده كله فحدثت حاجة في التاريخ بسبب حرب 73 دي حدثت
نعم.
حاجة اسمها ظاهرة اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ البشري اسمها الركود التضخمي يعني في كان ده كان قبل حرب 73 يا اما تضخم يا اما بطالة
نعم
بعد حرب 73 تعايشت البطالة مع التضخم في ارتفاع اسعار وفي بطالة فكان حلها انه نستغنى عن نظرية كينز وتيجي حاجه اسمها النيو كلاسيكيه او اقتصاديه السوق
ايه نظريه كينز
نظريه كينز اللي هو سنه 43 اللي قال الدوله لابد ان تتدخل في الاقتصاد
نعم
وتديره لان الافراد بطبيعتهم غير قادرين على معرفه المصلحه العامه
نعم
فكينز قال لا انسوا بقى لان لما حدث الكساد الكبير سنه 1929 عجزت النظريه الكلاسيكيه انها اللي هي بتؤمن بحريه السوق وان نسيب الافراد يعملوا اللي هم عايزينه دعه يعمل دعه يمر
يعني نظرية كينز إشراف بس للدولة ولا
لا الدولة تتدخل في الاقتصاد مش اشتراكية
مش اشتراكية
لا
تدخل إدارة
أمريكا الرأسمالية تتدخل الدولة وتحدد كل صغيرة وكبيرة في الاقتصاد
أيوة نعم.
وإلى الآن بس فرضوا علينا إحنا إن إحنا الدولة تكف إيدها عن التدخل في الاقتصاد
كانت المشاكل يا إما وجود بطالة
يا إما تضخم
الاثنين اجتمعوا
مع بعض ففشلت نظرية كينز في العلاج
أيوة نعم
فبقى طلعت حاجه اسمها الليبراليه الجديده او النيو كلاسيكيه
نعم
دي باختصار كده بتقول لك لا الدوله عليها الا تتدخل في الاقتصاد وتترك البشر هم اللي يحددوا اهدافهم بنفسهم
طب والشعب ده هيعيش ازاي
ما كل واحد يحاول يحقق مصلحته
باي وسيله
انا ما اعرفش احقق مصلحتي انا غلبان اشتغل موظف عامل فرئيس فصاحب الراس المالي يستغلني ويستغل المستهلك ويستغل العامل ده اللي حصل
نعم.
يعني كان ايه بتوع الرأسمالية اللي عندنا كان يقول لك يدي انا استعجب يعني واحد بيدي يعني انت عارف عندنا كان في ناس في الجامعة
نعم.
معينين بالسركي انت عارف بياخدوا 5 جنيه في اليوم
نعم
وكتروها لهم خلوها بتاع 200 جنيه قعدوا على زي الحال 10 سنين
200 جنيه في الشهر
طب قول لا ده في اسوأ من كده المدرس اللي بالحصة شوف تخريب التعليم يبدأ ازاي ما تعينش مدرس اعين واحد بالحصة يعملوا 80 جنيه في الشهر طب يعيش بيهم ازاي ده ألف به في مدرس
هيروح يشتغل في أي حاجة
وما يعطيش ولا حاجة
وده
المطلوب ان يجيني واحد خريج جامعة مش فاهم ولا حاجة يجيني واحد من الثانوية العامة واخد 100% ويقول لك انا ذاكر ازاي لأنه حفظ 3 كلمات وجاله السؤال وعملهم كده
وراح كده
فبحيث ده 80 جنيه ده يعمل ايه في نفس الوقت ان في واحد في الشركة المصرية للاتصالات بياخد 50,000 جنيه في الشهر
نعم.
الله ليه يقول لك ده كفاءة نادرة ليه يا عم كفاءه نادره ازاي.
نعم.
فدي ليه؟ عشان يقضي على الشعب. نشوف ما هي الخطه، وضعت اباده الشعب المصري، اروي له الميه المزروعات بالميه المجاري. لان انا مره رحت للدكتوره بقول لها انا بغسل الفجر والجرجير، الحاجات الورقيه دي مهمه جدا للجسم.
نعم.
بحط خل عليه، قالت له ولو نقعته في الخل 3 ايام. فانا ما فهمتش الحقيقه، لكن فهمتها بعدين، هي ما قالتليش. عرفت ان لما ترويها بميه ملوثه هيبقى المرض من جوه في نفس الورقه، فيالك الفشل الكولي.
حتى لو اتغسلت بالميه
تغسلها، ما هي من جوه التركيبه بتاعتها خاطئه.
لا حول ولا
قوه. لا لا، ده العماله دي عندي قصص كبيره. تخريب الزراعه ده اساس، لان ده الاكل بتاعك والشرب. وخلونا بنجيب بذور من اسرائيل تصيب الارض بالعقم،
دي الراسماليه.
خلونا احنا الاسمنت بيتكلف 100 جنيه ولا 150 جنيه، يا عمي 200 جنيه تبيعه ب 300، ما تبيعوش ب 500 و600. الحديد بيتكلف 200 تبيعه ب 2000 ولا 1500 تبيعه ب 6000 ليه؟ احتكار، هو حر. طب ما في حديد تركي. لا، اللي يغلط ويجيب حديد تركي يقعد لغايه ما يصدي في المينا ما يفرقش عنه.
نعم.
لا تخريب كان متعمد. فانسان الانسان، واحنا تحولنا الى ذلك، الى انسان جسماني واقتصادي. بقى اللي عندنا ناس يقول يكسب مش مشكله، يبيع. تجد مثلا واحد،
لا حول ولا قوه الا بالله.
اه،
لا حول ولا قوه.
يعني لغايه الان في شركات توظيف اموال.
نعم.
يعني في واحد في طنطا واخد 180 مليون، يعني مش هقول اسمه دلوقتي، هو الحكومه بقى اللي جه.
نعم.
180 مليون، وبيدي ال 100,000 يديهم 5000 جنيه في الشهر. انا استاذ اقتصاد وامارس التجاره منذ نعومه اصفاري.
نعم.
ال 100,000 عمرهم يعملوا في الشهر 5000 جنيه، ليه يعني؟ يعطيهم وفي الاخر خد 180 واختفى في ظروف غامضه.
خلاص
بقى هو نصب، هو ما عندوش قيم ولا مبادئ.
نعم.
لانه هو مش عارف ان ربنا تبارك وتعالى بيه بيحاسب بيه في الاخره. صوره الزلزاله اخطر صوره كلنا عارفينها.
فمن يعمل مثقال ذره.
ياس. والذره ترى عشان نشوفها بعيننا دي بنكبرها من كم مره؟ يعني مليون او اكثر، انا ما اعرفش كام يعني. لان انا مش بتاع فيزياء.
لا قوه الا بالله.
طب ونضع الموازين، كم الايدي حضرتك؟
القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا.
مثقال ذره.
نعم.
ولو كان حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين.
انها تسرق وتنصب. مثقال حبه من خردل
اتينا بها. اهو ده. هي ده اللي المفروض يرث العالم، يعني الراسماليه هتنهارها تنهار، ما فيهاش نقاش. وعلماء الراسماليه
يعني كل اللي متبني الاله الراسماليه
ستنهار. ساقولها ليه؟ أنا مش بقولها كده اعتباطا،
مش تخمين.
لا 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 لا.
نعم.
ده أسس ومبادئ.
طب هتنهار الرأس المالية وهتروح على فين؟
من الذي سيرثها؟
أيوه، من اللي؟
اللي هو عنده منهج يوازن بين احتياجات الجسد واحتياجات الروح.
الإسلام.
ولا يوجد إلا في الإسلام، ليه؟ لأن ربنا تبارك وتعالى لما قاله فإذا نفخته وسويت، فإذا سويته
ونفخت فيه
سويت الروح. وسوى الناحية المادية. جاب الطين وعملوا آدم، صوره.
نعم.
ويرجي المرحلة الثانية ايه؟ ونفخت فيه،
يبقى ادي جسد
وادي
روح.
يبقى اللي عنده منهج يلبي احتياجات الجسد.
نعم.
واحتياجات الروح، هو ده اللي هيورث الرأسمالية اللي هو العالم الاسلامي. ودليلي في ذلك.
نعم.
انه بعد الازمة المالية العالم، كنز اللي انقذ الرأسمالية ده ماذا قال في كتابه النظرية العامة؟
نعم.
لا ينصلح حال الرأسمالية إلا إذا أصبح سعر الفائدة صفرا.
الله أكبر.
أي لا فائدة.
لا فائدة.
لا فائدة.
ما فيش ربا.
ارجعوا، واللي عايز حجة يرجع للص.
كلام كنز ده فين يا دكتور؟
كلام كنز كتابه النظرية العامة، وعندي الترجمة بتاعته بالعربي.
في النظرية العامة.
النظرية العامة.
أي الكلام ده من سنوات.
من سنة 1936.
قال الفائده تكون صفر.
طب الازمه الماليه بتاعت 2008 قالت ايه؟ خلي بالك، ازمه ماليه.
نعم.
يعني للمؤسسات مين؟ الماليه اللي هي البنوك.
نعم.
وشركات التامين وصناديق التحوط والكلام ده وصناديق الاستثمار في امريكا. مين اللي نجا من المذبحه دي؟
نعم.
ده في بنك ليمان براذر ده نجا من الكساد بتاع 1929 وانهار في 2008.
نعم.
مين اللي نجا من المذبحه دي؟ المؤسسات التي تتعامل بالاقتصاد الاسلامي.
الله اكبر.
ما تاثرتش خالص.
نعم.
لدرجه ان بريطانيا فيها مؤسسات اسلاميه اكتر من اللي موجود في مصر بلد الازهر، واكتر من موجود في باكستان اللي بتطبق الشريعه الاسلاميه.
بريطانيا الان
ايوه
فيها مؤسسات على الاقتصاد الاسلامي.
مؤسسات اقتصاديه اسلاميه، وانا بقول مؤسسات يعني بنوك وشركات تامين. فرنسا التي كانت ترفض رفضا قاطعا انها تدخل صكوك او مؤسسات مالية اسلامية، غيرت القانون لتدخل التعاملات الاسلامية. تايلاند، انا ما بقولكش مصر أكبر. ولا سعودية ولا حاجة ابدا، ومع ذلك الدول العربية فيها المؤسسة. تايلاند عشان تشجع وعرفت العملية دي، قالت لا انا هقسم البورصة نصين، نص للشركات التي تتعامل في الحاجات المحرمة اسلاميا، وبورصة فقط للشركات التي تتعامل طبقا للشريعة الاسلامية، اي لا تتعامل في خنزير ولا في خمر ولا في دعار ولا في اي شيء. دي الازمة المالية العالمية.
سبحان الله.
علماء الغرب هنجيب اسمائهم المرة الجاية ان شاء الله اذا شاء الله وقدر وكتب لنا ولك الحياة
ان شاء الله،
نقولوا قالوا ايه.
قالوا
ايه؟ قالوا طب انا هشير في عجالة برضه.
انا عايز كلام يا دكتور ادم شمس.
ادم سميث.
او سميث.
ابو الاقتصاد، ابو الرأسمالية.
ابو الرأسمالية.
هو اللي وضع كتاب ثروة الامم سنة 1776. اصدر هذا الكتاب.
اللي هو ادم سميث.
كان اصدر الكتاب ده، وده بيؤسس النظام الرأسمالي. والرأسمالية دي كل الرأسمالية بيفخروا بهذا الرجل، ويقول هو كده مؤسس الرأسمالية.
يعني ده اقدر اقول كبير الرأسمالية. ده رأس الرأس.
كتابه كده يعني بحث في اسباب ثروة الامم.
طب هو
اسباب وطبيعة ثروة الامم.
طب هو حط نقاط
هذا الرجل عليها.
الرأس
الغرب اظهر كتاب ثروة الامم، واخفى كتاب تاني اخطر منه الفه ادم سميث قبل ما يالف كتاب ثروة الامم، سماه نظرية المشاعر الاخلاقية.
ايه علاقة المشاعر الاخلاقية عنده بالاختصار؟
قال لك الحياة يعني لا تكون حياة طيبة وحياة شريفة وسليمة إلا إذا توفرت لها قيما أخلاقية. يعني شوف مشاعر الأخلاقية، يبقى في مشاعر أخلاقية تسود بين البشر وبعضهم البعض.
مع أنه رجل اقتصادي.
رجل اقتصادي ده ألف الكتاب ده قبل ما ألف كتاب ثروة الأمم. الغرب أخفى هذا الكتاب، ففي واحد باحث سمع أن آدم سميث ليه كتب أخرى، فراح مكتبة كده مهملة فوجده هذا الكتاب مش عارف، قاعد يدور. طب فين؟ قالوا يدور في الكتب المهمله دي اللي رامينها
الموجوده.
فبقى الراجل قاعد يدور في الكتب المتربه دي اللي كلها طلب وكلام من ده، وجد هذا الكتاب فوضعه في صوره قصه جميله تناول مبادئ كثيره.
اولها الاحتكار.
الاحتكار، قال لك الحياه الانسانيه ما ينفعش واحد يحتكر واحد، لان ده بشر وده بشر، كيف تحتكرني وانا اخوك، انا ابن ادم زيك برضه، فتحتكرني ليه عشان تحقق انت حاجة يعني حاجة مادية على حسابي؟ ما ينفعش.
قال رسول الله لا يحتكر إلا خطأ. عليه الصلاة والسلام.
وقال المحتكر ملعون والجالب مرحوم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا أخي شوف سيدنا عثمان بن عفان لما تجيله قافلة في عام والمسلمين عام الرمادة على 1000 بعير ولا كام، والتجار يقول له ادي لك 40% مكسب وادي لك 50، قال لهم هناك من اعطاني اكثر
وثلاثة.
فقال لهم من هناك اعطاني اكثر.
وجعلها
كلها لوجه الله، هل هو خسر ولا حاجه؟ طب انت لو تركنا احنا المال، انا عايز اقول يعني انت دلوقتي رؤساء العرب ورؤساء المسلمين اللي بيصلوا وصوموا بكدسوا الاموال، يعني واحد زي ابن علي اللي ساب خزائن من الدولارات، والقذافي اللي كان بيقول لنا انا بحارب الراسماليه وحارب وحط عندهم 161 مليار دولار، ايه يا عم ده؟
حاطط عند مين؟
عند الغرب في بنوك امريكا وفرنسا والمانيا والكلام.
161 مليار.
مليار يقال ذلك. وفي قرائن على ذلك، البترول الليبي عائداته تخلي الوطن العربي كله يتفرش دولارات. وفي ليبيا دلوقتي ناس بتتضور جوعا. انا نشت 5 رسائل دكتوراه لناس ليبيين. يعني القذافي كان بيروح الالويه الحمراء في ايطاليا يمولها، الجيش الجمهوري الايرلندي، الجيش الاحمر الياباني، حركات التحرر اللي موجوده في امريكا اللاتينيه، واخر حاجه كان راح لدول افريقيا الغلابه دول وسمى نفسه ملك ملوك افريقيا. طب انت محوشين الفلوس ليه؟ ده في قصه،
في احتكار.
في قصه رهيبه، هولاكو الكافر بيعلم المستعصم العباسي خليفه المسلمين. بيعلمه، عطاله قصة هنقولها يعني إذا ربنا أراد لنا مرة أخرى
بعد الهزيمة، يعني
بعد الهزيمة جابوا
بعت له
جابوا هو بيرتعد في قصره
اه
وقال له نحن الضيوف وأنت المضيف فأعطينا أدب الضيافة. أنت عربي مسلم
أي.
وعندكم أدب الضيافة مهم جدا.
نعم.
وإحنا عندنا في العرب ده كان زمان الضيافة ده حاجة
موجودة ده. أيوة نعم
آه. فطلع له صناديق مجوهرات قال له لا هذه ملك عبيدنا وجنودنا وراح مديها للعبيد بتوعه والجنود بتوعه قال له اخرج الدفائن. فاعترف الخليفة وهو يرتعد فرائضه إنه عنده حوض في قاع القصر مليء بالمجوهرات لما طلعوها بصناديقها هلاكو تعجب انت عندك كل المال ده وتبخل على الجنود بتوعك بالرواتب والعطايا بتاعتهم عشان كده ما دفعوش عنك ما عندهمش ولاء
عشان كده جريوا قدام الجيش هلاكو
عشان كده احنا نظام حسن مبارك سقط في انت فاكر نفسك هو لا ده ظلمه هو احنا عملنا حاجه في التحرير وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى
يا اول نقطه قالها ادم قال نقطه الاحتكار اتكلم على نقطه تانية قال حب الذات حب الذات
قال لك
ده بتاع الراسماليه احنا ما بنتكلمش الان على اقتصاد الاسلام
لا 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 هنتكلم عن واحد
على اقتصاد اسلام
لم يسمع عن الاسلام ولم يقرا القران
وجالس واسس القاعده وطالع بالكلام
قال لك حب الذات بالنص كده في الكتاب بتاعه ليس معناه ان انا اخذ كل شيء حبي لذاتي لا يمنعني من ان انا
اعطي الاخرين
لا احتكر الاخرين ولا لا
نعم
لا لازم حبي لذاتي لا يطغى على حبي للاخرين لازم الجم حبي لذاتي او اقف عند حد معين حيث لا يطغى على مصالح الاخرين
هو اللي بيحتكر ده حب ذاتي
تخيل الراجل ده لو قرا القران او شافع سنه النبي كان يحصل ايه
انه اللي طالع بيه لقى موجود من 1400 سنه
الراجل اللي بيروح الغرب الراجل من المسلم اللي بيروح الغرب ويسكر ويخمر هناك ويزني لو سمع لو بسلوكه زي الاسلام انتشر في اندونيسيا اكبر دوله اسلاميه ازاي في جنوب شرق
بالتجار
بالمعامله اللي هي نص الفقه الدين لما شافوهم بيتعاملوا لو في افريقيا جنوب الصحراء نيجيريا اكبر دوله فيها عدد مسلمين
اندونيسيا دكتور ما دخلش فيها فتح اسلام
خالص
ما دخلش فيها
ولا تايلاند ولا الصين
وعدد المسلمين فيها قد ايه بالمعامله
والمعاملات والكلام ده كله كل ده تجار
معاملات التجار
السلوك
نعم. السلوك نعم
عشان كده الرسول قال ايه
عليه الصلاه والسلام
الدين ايه المعامله وقال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ما انا قلت لحضرتك الاسلام لا يعني انا تقول ده جماعه دول هنود انا هستغلهم واحتكرهم
نعم
تكلم ادم سميث عن ايه ثاني
العداله
قال لابد وان تكون هناك حكومه تقيم العدل بين جميع افراد المجتمع بحيث تحافظ على مصالح كل الطبقات اللي موجوده في المجتمع بحيث لا تطغى طائفه على طائفه لا احمد عز يطغى على العامل اللي عنده ولا يطغى عليا
نعم.
ويديني كمستهلك انا يطغى عليا ويبيع لي الحديد ب 10200 في بعض الاوقات ولا بتاع الاسمنت الاجنبي بيع للاجانب 82% من الاسمنت المصري بيعت مصانع الاسمده الملوثه للبيئه التي يكتوي المصريون بتلوثها وياخذها الاجانب على الجاهز
تتعمل عندك في وهو ياخدها
جاهزه وياريت يدي العامل اجر كويس لا ده تخيل ان شركه اسمنت اسيوط بتاخد متر الخام بجنيه ولا بنص جنيه وما دافعش ثمنه كمان ولا بتدفع ضرائب ولا بتدي العمال حنصيبهم في الارباح شركه بين مكسيكيه ولا ايه
نعم فين العداله
مفيش عداله
نعم هو بيتكلم على
العداله
نعم
العداله ان استاذ الجامعه اللي بيعلم اللي بيطلع لي المهندس والطبيب والكلام ده كله مش لاقي ياكل
نعم
والراقصه تنعم وتطلع في شقه العربيه تطلع لها بالاسانسير لغايه عندها هل هي دي العداله؟ هل العداله ان يجيب سكرتير بطرس غالي كانت تاخد 45,000 جنيه في الشهر واستاذ الجامع ياخد 2200 جنيه في الشهر؟
مين اللي بياخد 45,000؟
سكرتيرة بطرس غالي سابقا
45,000
بس رئيس مصلحة الضرائب بياخد بس 1,000,000 جنيه البنك تأمين الصادرات الراجل بياخد مرتب مش عارف 50,000 جنيه ولا ايه وارباحه في السنه تاخد 12,000,000 جنيه وبنك فيه 15 فرع امال بتاع البنك الاهلي بياخد كام ولا بنك مصر بياخد كام ولا بنك القاهره بياخد كام ولا البنك المركزي بياخد كام في جزر منعزله
العداله
اعطي كانوا بيعطوا مرتبات وبعدين ابن نظيف ياخد 50,000 جنيه في القريه الزكيه واستاذ الجامعه اللي كليه العلوم التي تغير الدوله
نعم.
مش قادر يغير القميص، والله القميص اللي هي بتاعته متاكله. الواحد بيشوف حاجات عجب.
هو بيقول السعاده، ادم بيقول النقطه الرابعه السعاده.
السعاده قال لك السعاده.
نعم.
قال لك السعاده دي شعور طيب جدا. وقارن بين اثنين، قال لك الراجل اللي قاعد على قرارات الطريق ده،
نعم،
ويشحت عايش في امان وسعاده، مش موجود عند رئيس الدوله اللي حواليه الحرس ونايم خايف الحرس يدخل عليه يموته. فالسعاده بيقول ليست في كثره المال وجمع الاموال وتكديسها وتترك. انا عايز اقول حاجه،
طب ما الاسلام بيقول ان السعاده مش في جمع المال.
ما لا طبعا لا شك،
الراجل ده كانه بيقول المبادئ اللي موجوده
ده، لو قرا، لو في حد مسلم وصل له الاسلام بمبادئ السمحه بتاعته، انا اعتقد انه كان لا يتردد.
الراجل ده كان سنه كام؟
واقول ده سنه 1700 وحاجه، يعني انا لا اتذكر ميلاده، بس اعرف انه الكتاب بسنه 1756 والكتاب بتاع ثروه الامه 1776.
نعم.
يعني عايز اقول حاجه، لو ما هو دلوقتي لما بيحصل فيه مؤتمرات
في ناس كتير معاها،
احنا عاوزين ننظم.
نعم.
مؤتمرات هي قناه الرحمه وقناه الحكمه وقناه الناس دي.
نعم.
يعني الاخوان انه نتبنى مؤتمر الاعجاز الاقتصادي في القران والسنه، ونجيب العلماء الغرب ونناقشهم، هيعرفوا هيامنوا. هو مش الراجل لما سمع القران ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه، فخلقنا النطفه
علقه
ثم خلقنا العطف
العلقه خلقنا المضغه
عظاما. قال لك الله، وثم كثونا
العظام لحم،
يعني المضغه اللحمه دي تتحول الى ايه؟ الى عظام. ثم يكسوها القادر سبحانه وتعالى
باللحم.
البارئ المصور باللحم. فآمن هذا الرجل من فوره. احنا عندنا بضاعة جميلة جدا، والمستقبل لمن يحسن عرض بضاعته، واحنا عندنا بضاعة صنعها الله تبارك وتعالى، الذي قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم
ما توسوس به
نفسه ونحن
أقرب إليه من حبل الوريد،
وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة
ضنك.
أهل الرأس مالية معيشنا كلنا في العالم في ضنك، حتى المسلمين اللي بيطبقوا مبادئها عندهم هنا.
طب انا عايز اعرف الناس من اساتذه الاقتصاد المتحفزه قوي للراسماليه، مش
عارفين كل الكلام ده، لانهم اما ان تعلموا في الغرب
فلهم ولاء ليهم،
لانه ما عندهم قرأوا الكتب بتاعت الراسماليه، ما يعرفوش حاجه عن الاسلام. هو بالنسبه له الاسلام صلاه وصلاه. طب شوف العظمه بتاعت الاسلام.
نعم.
الحديث اللي بني الاسلام على ايه؟
على خمس:
شهادة أن لا إله إلا الله،
وأن محمد رسول الله،
إقام
الصلاة،
إيتاء
الزكاة.
يوقف عند إيتاء الزكاة دي.
نعم.
عشان تؤتي الزكاة يبقى لازم يكون لك إيه؟ عمل.
طبعا.
وعمل تكسب منه مال أكتر من اللي هتنفقه على نفسك وعيالك.
أمال هتطلع الزكاة
دي؟ لأن في عندنا النصاب.
نعم.
لابد أن يبلغ المال
النصاب ويمر عليه الحول.
ده أنا أثبتت في بحث بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى أن الزكاة تضاعف مال الأغنياء ومال الفقراء، المال في المجتمع.
خلي بالك أنا قلت العبارة الأولى دي،
الأغنياء الأول
تضاعف مال الأغنياء
الأول، مع أنها طب ما هي اسمها
أنا إيه؟ أخذ مال.
تقدر تقول لحضرتك معنى الزكاة إيه؟
في الشرع،
في اللغة،
في اللغة النماء،
الطهارة
والنماء
والزيادة.
نعم.
والنماء.
نعم.
كيف تكون نماء
وأنت بتدفع،
وانت بتدفع من الالف خمسة وعشرين؟
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها،
تطهر انفسهم من الشح والبخل،
وتزكيهم
وتطهر اموالهم من اللمم.
نعم.
ربما يكون وانت بتبيع وتشتري كده نسيت وغفلت وعملت ذنب لمم، تطهره الزكاة. عشان كده الرسول قال انها اوساخ الناس، لا يجوز لآل محمد ان يأكلوا منها.
نعم. ليه الصدقة؟
لأنها من الزن، عشان تكفر الزن، تطهرهم
وتزكيهم بها،
تطهر أجسامهم وتطهر أموالهم وتطهر نفوسهم. كيف تكون؟ أهي دي بقى عايزة حلقة جملة عشان نثبت أن الزكاة تضاعف أموال الأغنياء.
يقول آدم الربح.
الربح قال لك اربح.
نعم.
الربح حلال، لأنه الربح هو محرك الإنتاج، وأنا بتعب نفسي ليه؟
عشان أربح.
بس أربح بالمعقول، ولا على حساب، ولا احتكر. ما هو على الاحتكار،
ما هو قال الكلام على
الاحتكار. لازم اربح بس بالمعقول، لا دون استغلال ودون احتكار.
اربح
اربح
لا تستغل،
ما هو ده الهدف. وانا دلوقتي لما ازرع
لا تنتهي
وطلع وما اكسبش، طب هصرف على نفسي منين؟
مش هزرع لو بخسر.
ازرع ليه؟
مش مفيش
لا، لان مقتضيات الشريعه الاسلاميه وهدفها الرئيسيه الحفاظ على النفس، الحفاظ على النفس لذا أكل وأشرب وألبس وأستحمى ويبقى عندي سكن وعندي زوجة وعندي أولاد.
ده مال اليتيم في حديث حسن فريق من العلماء عليهم رحمة الله، من ولي مال يتيم فليتجر به حتى لا تأكله الصدقة،
لأن الصدقة ممكن تأكل المال في 40 سنة
ماشي
لو ما اشتغلش. لو ما اشتغلش المال حسبه العلماء في 40 سنة يباد المال
عشان بيخرج واحد على 40 يعني.
ده الزكاة من أحد أسباب فرضها، تشجعك على أنك تعمل تشتغل. مصانع ومزارع تعمل. ومتاجر.
لا ناس بصين أن الزكاة تخسر المال
وتؤمن الأشخاص والأموال. يعني تخيل الزكاة تدفعك إلى العمل والإنتاج. ليه؟ لأن مالك لو معك مال ولم تنميه وتزوده وتعمل متجر ومزرعة ومصنع وكلام من ذا حتأكله الصدقة. لا. ويتحول المجتمع كله إلى فقراء، وهذه ضد فلسفة الإسلام. الإسلام وضع منهج متكامل لعلاج مشكلة الفقر طبق مرة واحدة في تاريخ البشرية، وهي فترة سيدنا عمر بن عبد العزيز. فاختان الجميع واتجوزوا الشباب وسدوا دين الغارمين، وبعد قال لهم مهدوا الطرق وصلحوا الترع واعملوا اللي انتوا عايزينه في سنتين وشهرين والله أعلم وأعلم يعني هو كان قدي.
طبق المنهج دي من أثار المنهج صح؟
وهذا
طبق على زمن النبي
وهذا المنهج بشر به رسول الله في حديث عدي بن حاتم الطائي.
نعم
بشر ان الذهب يفيض، قال يا عدي سيأتي على أمتي يوم يخرج الرجل بصدقته فيقولوا له لو جئتنا امبارح كنا خدناها بس النهاردة
ما يجيتش. لا
وقد حدث حديث طويل بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيقول العطف
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 بيقول لك حبك لذاتك والربح وعدم الاحتكار
العطف
والعطف لما يكون في واحد ضعيف مش قادر يكسب يديله جزء من مكسبك.
وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
لك لازم لده قال النفس البشرية لا تصفو ولا تعلو إلا إذا عطفت على الآخرين المحتاجين، وكمان يبقى في ود مش بس المحتاج، لا ده يبقى في ود بينك وبين الأغنياء اللي جنبك اللي الرسول قال إيه تهادوا إيه
تحابوا.
خلي بالك ممكن واحد غني لما تهديه في حاجة بيفرح بها قوي.
نعم بالرغم انه مش محتاج
مش محتاجها يعني. انت تدي واحد مليونير قلم كده جميل وشياكه يفرح بيها قوي لان هو واخدها ببلاش لما يدفع فيها ثمن.
نعم
فتهادوا
تحاب
وهو روح يرد لك
الهديه
ويدي لك.
نعم
زمان في الصعيد وفي الارياف كانوا لما يطبخوا طبيخ ياكل منه الجيران كلهم. نعم. وتبيت الحله مكفيه على وشها.
دلوقتي الله المستعان
كل واحد قافل على نفسه بالذات. بالعكس ده في البيت دلوقتي كل واحد بيسحب طبق وياكل لوحده وبص على التلفزيون. ده الاكل ده وجد في الاسلام الناس تقعد وتاكل بالراحه وتتكلم عشان يبقى في ود. تسال ابنك ايه اللي حصل مراتك ايه اللي حصل. دلوقتي مفيش حد بيقعد كده خالص كل واحد بياكل لوحده. تيكاوي الاكل التيكاوي ده بيناسب الحضاره الراسماليه. التيكاوي ده هو ده ليه؟ لانه مخليك تشغل في عجله الانتاج زي ترس.
نعم
فتاكل السندوتش سهل وتاكل انت وتجري انت وتشتغل انت وتعمل اي حاجه ويحط لك كله على بعضه في السندوتش. اللحمه مع المايونيز مع مش عارف مع سلطه خضراء مع ورقه جرجير مش مغسوله ويعني يحطوا لك كل حاجه. لكن انت لما تكون شوف تقعد على طبليه وعلى ترابيزه او على سفره وتلاقي كل اللي بيتفنن الراجل حط لك الاكل ده وتقعد تحكي مع اللي قدامك تحلوا مشاكل المجتمع.
بيقول الحكمه والنزعه الى الخير
بس كل شيء بيكمل. بيقول الحكمه الانسان يبقى عنده حكمه يبقى حكيم في تصرفاته. انا زي ما بحب نفسي يبقى لازم نفسي دي تأمرني يبقى عندي نزعة حب الخير. حب الخير دي كثيرة جدا. أن أيامل الغني وأن أخذ بيد الضعيف وأن أعطي الفقير وأن أخذ بيد اليتيم وأن أرحم الشيخ الكبير وأن لا أذل امرأة واحدة واحدة عايزة تعف نفسها وقاعدة ما رضيتش تتجوز بعد جوزها ومعها أيتام ما عرضش عليها الزنا لكن أعرض عليها أن أعطيها حق الله حق ما فرضه الله علي من مال.
نعم
يبقى عندي نزعة لحب الخير.
طيب
آخر حاجة قولها حضرتك
اتفضل.
إنه قال
الإيمان بالله.
شوف جابها
أنا متعجب الرجل ده لم يكن مسلما وقال هذا الكلام. الإيمان بالله.
فولتير اللي هو المفكر الفرنسي المشهور قال لو لم يكن الله موجودا لتم اختراعه.
لابد أن يكون له يقين لابد أن يكون هناك إله
عشان يضع لي منهج أسير عليه. لأننا الحبيب النبي يقول ايه
عليه الصلاه والسلام
من اعتمد على عقله ضل.
كم يقول اللهم لا تكلني لنفسي طرفه عين. اللهم
يعني لا تكلني يعني لنفسي اعتمد على عقله يضل وعلى ماله يمل وعلى غيره يزل، ومن اعتمد على الله لا ذل ولا ضل ولا مل. فهو بيقول يعني شوف العظمة، بيقول لك أنا اللي قلت ده كله، كل القيم اللي أنا قلتها دي ما تنفعش من غير وجود إله عظيم قادر اسمه الله.
الله أكبر.
لا شبيه له في اسم ولا في أي حاجة، ولازم يكون خالق، ولازم يكون حكيم، ولازم يكون مدبر، ولازم يكون قوي، ولازم يكون متين، ولازم يكون سميع، ولازم يكون بصير، ولازم يكون عليم.
ناس بتقول الإسلام ملوش دعوة بالاقتصاد.
لا،
الإسلام في المسجد والإسلام في قلبه.
غلط. ما هي دي العلمانية، فصل الدين عن الدولة، فصل الأخلاق. مش احنا قلنا ان ميبقاش فيه أخلاق؟
اه.
طب دي جت منين؟ دي جت من الرأسمالية وجت من التاريخ بتاع أوروبا.
نعم.
الكنيسة كانت مسيطرة.
نعم.
فاكر جاليليو لما حب يبص على السبب المنظار؟
أيوة. نعم.
خلوه شرب السم وانتحر، لأن كنت تقول له انت كده انت كافر،
ما ينفعش ان انت تنظر.
دي كانت ضد العلم،
كانت ضد العلم،
عشان كده هم كانت ضد العلم.
ده
لدرجة ان في احد البابوات بتاع روما، انا ناسي اسمه، عمل صكوك الغفران. قال لك لو واحد عامل ذنوب يشتري الورقه دي من عندي بكذا، عشان هو عاوز يبني، عاوز يعمر الفاتيكان،
وصكوك جنه،
ويدخل الجنه. شفت
اللي صكوك جنه؟
ما هي دي، ما هي صكوك الغفران، هي دي صكوك الجنه.
ادي دي مغفره الذنوب. ودي 100 متر.
الكنيسه في اوروبا في عصر الاقطاع كانت لها ضيعات ولها مزارع ولها ناس بتحتكرهم يزلوا فيها الرق، فسيطرت على الحياه ومنعت العلم. انما الاسلام العظيم، اقرا معي، لازم الرسول صلى الله عليه وسلم هيقرا ويكتب ولا امي؟
امي صلى
طب
الله عليه
اول كلمه
وسلم.
اول
اقرا.
طب اقرا بس كده مجرد القراءه؟
اقرا باسم ربك.
لا. الذي
خلق. خلق الانسان من علق. اقرا. أيوة. وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم.
كلمه العلم اتكررت كم مره، واداه العلم اللي هي القلم، والهدف من العلم.
واقرا.
وناس يقول لك وناس في كتير بتقرا الجرايد وتقرا قصص وما رجده. لا، لابد وان يكون هدف قراءتك الوصول الى شيء ما. اما ان تقرا لمجرد القراءه زي اي حد بيعمل خير بس مش هدفه ربنا سبحانه وتعالى، هدفه المحب المظاهره، يحب التظاهر والكلام ده كله.
لا حول ولا قوة الا بالله. مش هدفه انه يصل لحقيقه معينه.
فوجود الله العظيم تبارك وتعالى مهم سبحانه جدا للانسان يحكم خطواته. فالعلمانية جت من ازاي؟ منين؟ لما كانت الكنيسة مسيطرة وعاملة صكوك الغفران وعاملة وتذل الناس وكذا، فالناس حبوا يتخلصوا من هذه السلطة. أما الإسلام فليس له سلطة.
يتخلصوا من السلطة الدينية القاهرة الغاشمة الظالمة.
عشان كده تحللوا من الأخلاق.
رد فعل يعني.
روح روما تلاقي البابوات كانوا عايشين، والكرادين اللي معهم كانوا عايشين في نعيم. ما هم كانوا يشوفوهم ياخذوا أموال الفقراء وهم يعربدوا بيها.
نعم.
فاكتشفوهم.
نعم.
فحبوا يتحللوا منهم.
نعم.
عشان كده ظهر المذهب البروتستانتي.
نعم.
اللي هو بيأيد إسرائيل.
ما هو كان موجود من قبل؟
لا، هو اللي ابتدأه واحد اسمه مارتن لوثر كينج.
اللي المذهب نفسه؟
لا، كانش موجود.
مش موجود في.
وجد بعد صكوك الغفران.
بعد صكوك الغفران.
من كنيسة ألمانيا، أحد الكنائس الألمانية، مارتن لوثر كينج ده. قال لك لا، ايه صكوك الغفران دي؟ وراح منشق عن كنيسه روما، واسس مذهب كان اقرب الى المسيحيه اللي هي الاصليه، انه ما ينفعش في بشر يعترف لبشر وبشر يغفر لبشر.
نعم.
طبعا. بس طبعا بعد كده ايد اليهوديه، وكان صهيونيا اكثر من الصهيونيه اليهوديه. لما هاجروا
للولايات. الكلام ده كان له اصل عندهم؟
كان له اصل في ايه؟ في
من القديم يعني. كان له اصل عندهم، هم رجع يعني،
رجع للاصل القديم،
رجع لبعض الاصول.
وقال لك ما ينفعش ده يعني. طبعا انا اروح لواحد شيخ الازهر مثلا، انا اروح لشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، اقول له النبي انا اخطات، فيلا. لا. يروح قايل لي كلمتين كده وانا اروح ان ربنا غفر لي.
طب واين الله؟
بس ربنا موجود. واذا سالك عبادي عني
فاني قريب.
ما قالش فقل لهم فاني
قريب. فكل يسالون قل.
كله الا ديه.
طب الاقتصاد الاسلامي، الاقتصاد الاسلامي في الاسس والمبادئ اللي
بنقوم عليها يعني. احنا قلنا الفقه في الاسلام ينقسم الى ايه؟
عبادات ومعاملات.
بس يعني كان الاقتصاد نص ايه؟ نص الفقه.
ايوه. نعم.
طب ايه فايده الفقه في المعاملات؟ عشان لما تحدث معامله جديده في حاجه يعني، ربنا قال والخيل والبغال والحمير تركبوها زينه ويخلق ما لا تعلمون، زي ما حضرتك قلت. طب لما يستحدث امر اقتصادي ما كانش موجود، فعلى علماء الدين ان يستنبطوا القاعده اللي تحكم هذا التصرف.
نعم.
ويشوفوه حرام ولا حلال، يمشي ولا ما يمشيش.
الله اكبر.
يعني عندنا الاسهم حلال لكن السندات حرام.
نعم. فضل. معي اتصال يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي. الله يبارك.
كل عام وحضراتكم بخير.
انت بالصحه والسلام. الله يبارك فيك.
جزاكم الله عنا كل خير.
واياك الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ علاء، بالله عليك عايزه اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
كيف احب الرسول اكثر من نفسي؟
عليه الصلاة والسلام. اقرأي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلمي أنه صلى الله عليه وسلم ما تكلم إلا بما ينفعنا، وما نهانا إلا عما يضرنا، وأن ذلك من مقتضيات الإيمان. لو أن الإنسان علق نفسه برسول الله وعلم ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قدم للبشرية وماذا قدم له، لأحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. كانوا يقدمون أنفسهم فداء لرسول الله. لذلك معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ علاء؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
الله يسلمك. كل سنة وانتم طيبين.
وانت بالصحة والسلام. الله يكرمك.
الله يخليك. بعد إذن حضرتك بسألك سؤال بسيط كده. الله يكرمك.
اتفضل.
أنا بخرج الزكاة بتاعتي على مدار الشهور، يعني بطلعها نظام راتب لبعض.
أيوه. في خلال السنة يعني.
خلال السنة.
نعم.
فهل هذا يجوز؟ الحمد لله يعني ان شاء الله بكون بخرجها بزيادة.
يجوز. نعم. يجوز فقد يجوز. لا اشكال. طالما في خلال السنة فقد اخذها النبي عليه الصلاة والسلام من العباس لسنتين رضي الله تعالى عنه. ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خير وكل سنة وانتم طيبين.
بارك الله فيك.
الله يخليك.
اسس ومبادئ الاقتصاد الاسلامي. أول ما يلفت النظر، اللي لفت نظر حضرتك في الاقتصاد الإسلامي،
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم
مكارم الأخلاق.
إذا كانت هناك مكارم، كانت في أخلاق كريمة في الجاهلية،
بس هو جاي يتممها.
بالضبط. وقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
على حلف الفضول.
نعم.
لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت.
لأجبت. نعم.
صح. لأن اسمه حلف إيه؟
فضول.
بيأمر بالأخلاق
الحسنة. هيقف أمام مع المظلوم ضد الظالم.
كأن الرسول يقول أنا جيت هدف الرسالة بتاعتي، لما يقول إنما بعثت لأتمم،
كأنه ما بعث إلا لذلك.
تخيل.
عليه الصلاة والسلام.
نفكر في خلي بالك. لا بلاش. يعني أنا أقول إيه، يكفيك من الإسلام إنك تعرف ثلاث أربع أحاديث بس، تعرف المعنى الحكمة.
اعمل.
لأنك أنت لن تستطيع أن تفهم كل القرآن، لأنه عاوز لك 2 مليون سنة. فكل عالم يجي بعد عالم يضيف، يعني بعد ما يموت عالم نقول له ده يجي واحد أنا أحمله، عشان ما حدش يقدر على الإسلام كله.
القرآن
حمله. إنما أتم. وربنا لما حب يقول للرسول قال له إيه؟
عليه الصلاة.
وإنك لما حب يزكيه
لعلى خلق عظيم.
بس هو ده الإسلام.
يعني طب الرسول
صلى الله عليه وسلم. نعم. في الجاهلية قبل أن يبعث كان متصف بإيه؟
بالصدق والأمانة.
طب ايه رايك لو احنا شعرنا في مصر، انا قلت قبل كده في الاذاعه وقلت في فضائيات وكلمه، ايه رايكم تعالوا يا مصريين يا حبايبنا يلي غيرتوا العالم قديما وحديثا، واحنا عاوزين نعمل حلقتين ازاي مصر بتغير العالم. لا. احنا ثوره 25 دي هنغير العالم فيها باذن الله تعالى
ان شاء الله.
عملنا ثوره سلميه بس دلوقتي ما عندنا شويه بلطجي يضعوا لهم مليون ولا حاجه، عايزين نطبق عليهم حد الحرابه حتى ينتظم المجتمع.
ربنا يهدي.
لابد العلماء يفتن فيهم. مش معقولة أبيع في نص الشارع. لا يا جماعة ما ينفعش. ده الرسول قال لو 2 يأمروا على في سفر يأمروا عليهم إيه؟ يبقى لازم في أمير
ثالث
ليقتدي به الواحد التاني مش وراه. ما ينفعش إن كل واحد يقول لك لا نمشي من هنا وتاني يقول لك نمشي من هنا في الصحراء، يروح يتوهوا. لابد إن يكون في أمير ويتحمل المسؤولية، والأمير ده يكون صاحب عقل راجح. فالإسلام العظيم وده ان شاء الله اللي خلي. طب انا قلت ليه الاسلام سيسود؟ ليه راس منها؟ انا قلت نعم. العنوان بتاع كنت في سلسله من الكتب 3 عاملهم.
نعم.
شمس الاسلام تشرق على العالم من جديد.
نعم.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام
بدا الاسلام، خلي بالك شوف اللفظ بقى لازم ناخد بالنا من اللفظ، بدا الاسلام
غريبا
وسيعود
غريبا
سينتهي
لا
ولا سيعود؟
سيعود.
غريبا فطوبى
للغرباء.
وفي حديث اخر في روايه اخرى بيقول الذين
يفسدون ما
يصلحون
ما افسد الناس
من سنتي من بعدي،
اللي هم أحيوا سنة.
لما جاء الإسلام في الجزيرة العربية وعلى الفرس والروم كانت الأخلاق، كان في قيم المساواة مثلا، يقول لك إزاي أنا أتساوى بالعبد بتاعي؟
نعم.
ما هو كان اعتراض كفار قريش على الإسلام، يقول لك إيه أنا والعبد بتاعي ده نبقى وزي بعض، نصلي مع بعض ونسجد مع بعض؟ لا، أنا عاوز هو حاجة وأنا حاجة. شوف
فكأن
لما يأمر بالصدق،
نعم،
ويأمر بعدم الزنا حتى وإن كانت أمة مملوكة إلا أن يعتقها ويتزوجها، إلا لما يلغي الرق. إزاي تلغي الرق وإحنا عاوزين خدامين يخدمونا؟ لا، يخدمك بالأجر، لأن فرق شاسع بين العبد وبين الحر الذي يخدم بالأجر.
معنا في صلاة دكتور.
تفضل.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا علاء؟
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك.
حالك عامل ايه؟
الحمد لله.
نعم، وانت بخير يا اخي.
وانت بالصحة والسلامة. طارق معايا؟
يا اخي انا بشكرك على البرنامج ده، الله يفتح عليك
الله يكرمك. ربنا يكرمك حاجة طارق.
بشكر ضيفك الدكتور حامد.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
وعلى الموضوع وعلى نشيته الجميلة للموضوع، الله يبارك له، ربنا يكرمك يا دكتور حامد.
ربنا يبارك فيك، الله يكرمك.
يعني عبدنا في حاجات ما كناش نعرفها.
ربنا يبارك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وبشكر حضرتك على تشكيلنا في الموضوع نفسه يعني. شكرا دكتور حامد ضيفك، وشكرا لك يا شيخ علاء، وكل عام حضرتك بخير.
الله يكرمك، جزاك الله خيرا، الله يكرمك.
شكرا شكرا.
الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب الأخ حاتم، السلام عليكم. طيب ما حضرتك يا دكتور صدر؟
فأخلاق الإسلام لما جاءت في الجاهلية كانت غريبة، بعضها كان غريب جدا، الصدق لازم نكد فيه الصدق والأمانة والكلام ده كله، كل الحاجات جاءت فكانت غريبة. دلوقتي أصبحت أخلاق الإسلام غريبة في دول الإسلامية، مش عندنا الكذب وعندنا عدم الأمانة وعندنا الغش
لو حد
وعندنا
النصب إيه
وعندنا الاختيال وعندنا الزنا. لا تقول الواحد بيصلي في الجامع جنبك ما تكذبش يا فلان، لك لا ده بيزنس، يعني أنا مش بكذب، أنا بس بكذب عشان أروج البضاعة بتاعتي، ده بيزنس. وكأن البيزنس أو التجارة أو العمل انفصلت عن الأخلاق.
معنا أحد المتصلين من فلسطين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى وأن يمكن لنا. الأخ علاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.
وانت بالصحة والسلامة، ربنا يبارك فيك.
ممكن سؤال؟
اتفضل.
أنا عايز أسأل بس الضريبة إيه حكمها في الإسلام؟
الإيه؟
الضريبة.
الضريبة؟ بتسأل على الضرائب يعني؟ نعم. ما عندنا بدائل للضرائب، عندنا الزكاة، لو أنها أخذت الزكاة لفاضت وأغنت الناس بدلا عن الضرائب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله،
كل سنة طيب
وانت بالصحة والسلامة.
ربنا يعود علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين.
ربنا يبارك فيك، الله يكرمك.
ربنا يجزي خير على البرنامج الشيق.
الله يكرمك، جزاك الله خيرا.
ونحيي ضيفك الكريم الدكتور حامد.
دكتور حامد، ربنا يبارك فيه.
ربنا يبارك فيه ويرفع بعلمه إن شاء الله.
أمين يا رب، أمين يا رب.
ازيك يا دكتور، عامل إيه؟
الله يخليك ويبارك فيك ويحفظك.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
جزانا وإياكم، وربنا ينفعنا ينفع به المسلمين يا رب.
أمين يا رب، ربنا يبارك لك يا رب.
الله
يبارك فيك وفي أولادك يا رب، جزاك الله خير.
آمين.
ربنا يبارك
وإياك، الله يكرمك، جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك، الله يكرمك. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل، بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
مبارك.
ربنا يبارك فيك.
والله يا عم الشيخ أنا شفت رواية.
ربنا يبارك فيك. اتفضل.
ممكن أقولها يعني؟
تقولها، لكن أنا لا أفسر الرؤى.
طيب خلاص ماشي.
بارك الله فيك، جزاك الله
خير. يعني أقولها ولا بلاش؟
أنت تريد أن تقولها لكنني لن أفسرها، أنا لا أعرف في تفسير الرؤى.
أنا نفسي أقولها يعني.
اتفضل قولها.
أنا يعني كنت نايم وقمت جالي 2 مشايخ.
نعم.
لابسين ابيض ودينهم يعني بسم الله ما شاء الله كويسين يعني.
نعم.
فواحد مساكن من ايدي اليمين والتاني من ايدي الشمال.
نعم.
وقال لي قومي عال عشان تصلي.
نعم.
فطبعا قمت لقيت اذان الفجر شغال.
نعم.
فقمت رحت صليت على طول.
الحمد لله الحمد لله.
فياريت يعني لو تعرف اعمل شغل معايا.
اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لك الخير على يد الصالحين ان شاء الله. بارك الله فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ علاء سعيد.
ايوه نعم مع حضرتك.
والدكتور
الدكتور حامد محمود. نعم.
جزاكم الله خيرا على هذه الحلقه المباركه.
واياك
اكرم. ونسال الله جل جلاله ان يجعل في ميزان حسناتكم.
امين يا رب.
وفي حقيقه الامر أوجه سؤالي إلى أستاذنا الدكتور حامد محمود.
نعم.
وأسأله هل لديكم مؤلفات عديدة للاسترجاع إليها في المكتبات الجامعية وذلك للاستفادة منها على هذه المعلومات الطيبة؟
نعم.
حاضر. الله خيرا وجزا الله فضيلة الشيخ محمد حسان.
أمين.
وكل عام وأنتم بخير.
نعم. ربنا يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
كل عام وانت بخير.
وانت بالصحه والسلامه.
نسال الله تعالى ان يعود علينا وعليك اليوم بخير ورب على الامه وعلى مصر.
امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب.
احييك والله واحيي ضيفك الدكتور حامد.
ربنا يبارك فيه الدكتور حامد.
واسال الله ان يجعله في ميزان حسناتكم.
امين يا رب. امين يا رب.
وان يرزقنا واياكم الاخلاص
واحسن الصبر
والامه جميعا. اللهم
امين يا رب. امين.
الله يجعله في ميزان حسناتكم. والله ده البرامج دي بتفقهنا في ديننا وبنعلم امور عن ديننا.
الحمد لله نعرف بس عظمة الإسلام وعظمة منهج الإسلام.
الله يجزيكم خير ونسأل الله تعالى أن يمكن لنا وللصالحين في الأرض.
أمين. ربنا يبارك فيك.
الله يمكن لنا وللصالحين ويبارك في العاملين على قناة الرحمة جميعا. اللهم آمين.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
وارزقنا لكم الإخلاص.
أمين يا رب. أمين يا رب. جزاك الله خيرا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علاء؟
ربنا يبارك فيك. الحمد لله.
معاك احمد من الفيوم حضرتك.
اهلا وسهلا. الله يبارك فيك.
انا مبسوط جدا بصراحه ان انا اشتركت مع حضرتك واول مره يعني اشترك في حاجه زي كده.
ربنا يبارك فيك وجزاك الله خير.
وبشكر ضيف حلقتنا حضرتك معانا راجل.
نعم الدكتور حامد.
كنت عايز اسالك على السؤال.
اتفضل.
ازاي احافظ على الصلوات حضرتك؟
قوي ايمانك. حاول ان انت تسمع محاضرات، اقرا عن الدار الاخره، حاول تقرأ في قصص الصالحين، صاحب صالحا من الصالحين، وادعو الله سبحانه وتعالى. والله يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على طاعته. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا نور الدين من
مرحبا.
وعليكم السلام. وعليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك.
من تونس.
اهلا وسهلا باهل تونس. ربنا يبارك فيكم.
فيك الله وفيك بارك الله. نحن سعدنا بهذا البرنامج.
اتفضل.
سعدنا بهذا البرنامج كثيرا.
الله يبارك فيك
وفيك بارك الله.
جزاك الله خير. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ علاء.
ايوه نعم مع حضرتك.
كل سنه طيب يا شيخ علاء.
وانت بالصحه والسلامه.
معك عاصم من الاهليه.
اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيكم.
بالمناسبه بقى الدكتور الاقتصاد ده طبعا.
نعم.
نسلم على دكتور الاقتصاد بفضل الله الدكتور حامد.
ربنا يسلمك.
نسلم على الدكتور حامد.
بيسلم على حضرتك.
اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك وربنا يبارك فيك يا رب. اهلا وسهلا بحضرتك.
والله يا دكتور حامد بالنسبه للاقتصاد
نعم
ايوه نعم
احنا كنا شغالين في اداره مغامره تعليميه من حوالي سنتين بعقود.
نعم.
فالعهد السنه اللي فاتت بفضل الله اتجدد في القاء نفسه.
نعم.
فالسنه دي بعد الثوره بقى ده كله انا شغال في المدرسه لان نفسنا اتفصلنا من غير حتى ما يدونا علم.
لا حول
ولا قوه. لا ان شاء الله اعتقد انه
بالعلم ان احنا شغالين بفلوس الناس اللي هي اهالي الطلبه.
هو ان شاء الله الدكتور احمد جمال الدين موسى ان شاء الله يعني الراجل هياخد خطوات جريئه وهيحل كل مشاكل المعلمين اللي موجودين في مصر ان شاء الله.
ان شاء الله باذن
وده
الله.
وده عملنا في الله، لانه احنا اقول عايز اقول حاجه، مصر لديها موارد كتيره وفلوس كتيره، ودي ممكن نفرض لها حلقه خاصه.
عايز عمل
لا في فلوس موجوده، وبس عاوزين ان كل واحد يقوم بعمله، ياخد اجر يشتغل.
نعم.
لكن للاسف دلوقتي كل واحد عاوز ياخد اجر وما يشتغلش. أيوة. وهذه مصيبه كبرى، لان ممكن تعرض البلد للافلاس والى الدمار والى الفوضى.
والاسلام ينهى.
لكن لازم كل واحد يعين ويقوم بعمل وياخذ مقابل ذلك اجرا كريما يحفظ له ماء وجهه.
نعم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا انا بحيي حضرتك بجد، يعني بحيي حضرتك وبحيي قناه الرحمه
والاستاذ
حامد على الاسلوب الشيق بتاعه في الالقاء، يعني
ربنا يبارك فيه.
وربنا يبارك فيك يا رب.
الله يكرمك
ويكتر من القنوات الدينيه، يعني احنا عاوزين
امين يا رب
كتير من القنوات دي.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير.
ربنا يخليك يا رب.
الله يكرمك.
كل عام وانتم بخير.
جزاك الله خيرا وانت بالصحه والسلامه، ربنا يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يحفظك يا شيخ علاء يا رب العالمين.
الله يكرمك.
بقول ويحفظ الدكتور يا رب العالمين. يا ريت بس الدكتور يوضح، عندي اناس ان عندهم ان الاقتصاد محصور في السياحه العاهره الدعيره اللي موجوده دي، فبيقولوا لما الاسلاميين ييجوا هيقتلوا الدخل بتاع الاقتصاد. فياريت الدكتور يرد رد يشفي الصدور من اللي بيحصل ده ومن من الناس دي، عشان الواحد جواه نار. يعني يا ريت الدكتور يقول لنا رب كده الواحد يرد عليهم يكتمهم بيه، يعني قلنا لهم السياحه العلاجيه هندخل السياحه العلاجيه مش عاجبهم حاجه، يعني الناس دي يعني ربنا المستعان وربنا يهديهم ليخلصنا منهم. يعني فياريت الدكتور بس
ربنا يبارك فيك يا اختي، ربنا يبارك فيكي. واحنا السياحه دي انواع كثيره، في سياحه تعليميه وفي سياحه طبيه وفي سياحه للابحاث العلميه وفي سياحه للعلاقات السياسيه والدبلوماسيه ونحو ذلك، وفي سياحه للنزهه وفي سياحه للعلاج. خدت بالك مين اللي قال ان كل الكلام ده حرام؟ احنا بنتكلم على شيء معين بس هو اللي حرام. الدكتور عمال يقول الاخلاق، الاسلام اتى بالاخلاق، الاسلام اتى بكذا، الاسلام ده. انا بقول له أول حاجة لفتت نظرك إيه في الاقتصاد الإسلامي؟ اعتقدت أنه سيتكلم على طريقة الإنتاج، على الاستهلاك، ما تكلم لا على الإنتاج ولا على طريقة الاستهلاك، إنما قال أول شيء لفت نظري الأخلاق، الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا دكتور كان في بعض إخواننا المتصلين بيقول لي في حضرتك مؤلفات يستفيد منها؟
الحمد لله والشكر لله رب العالمين. عندي ست مؤلفات. أول واحد اقتصاديات صناعة الورق في مصر.
نعم.
والثاني الزكاة طوق النجاة للأغنياء والفقراء.
نعم.
والثالث المنهج الإسلامي لعلاج مشكلة الفقر.
نعم.
والرابع اللي هو الحضارة الرأسمالية الغربية انهيار بعد إبهار، اللي هو إحنا سنرسها إن شاء الله. والخامس كان قصة الرأسمالية المرعبة في القتل والنهب.
نعم.
ومسك الختام اللي هو
القيم الأخلاقية.
القيم الدينية والأخلاقية ودورها. نعم. في الازدهار الاقتصادي اللي هي مطلوبة.
نعم.
اللي هي احنا قلنا الحبيب النبي قال
صلى الله عليه
بدأ
وسلم.
الإسلام غريبة
وسيعود. هيعود.
وسيعود أي كما بدأ.
كما.
نعم. لأنه بدأ غريب على البيئة.
نعم.
ودلوقتي هو غريب حتى في بلاد المسلمين، ما احنا اتفقنا واحد مسلم بيزني ويكذب ويكسب مال حرام ويروح يحج ويعتمر والله طيب لا يقول الله طيب، يعني ما ينفعش
موضوع
ما ينفعش انا. نعم. ادخل الجامع واصلي وقت بوقت وابقى كذاب. نعم. ما ينفعش.
ربنا يهدي.
الاسلام كله متكامل، يعني حاشا لله ان اقول انه بيضحك على ربنا ولا بيضحك على نفسه. بيضحك على نفسه.
ادخلوا في السلم كافي.
نعم.
نعم.
كما بدا وقال ايه الرسول في الروايه الاخرى؟
خطوبة للغرباء.
الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي من بعدي. دلوقتي احنا المعاملات الاقتصاديه اللي هي نص الفقه في الاسلام، الزراعه والصناعه والتجاره والمعاملات اللي هي التجاره المعاملات. لا. لان ما ينفعش عشان ينتقل السلع تنتقل من المنتج الى المستهلك لازم يحصل فيه معاملات ومبادلات.
كل هذا الكلام
كله ده خاضع
لقواعد إسلامية
قواعد.
تتعجب.
نعم
تتعجب، وأنا شخصيا بتعجب من بديع الإسلام وصنع الله العظيم وسنة الحبيب النبي
عليه الصلاة والسلام،
وعاوزين نظهر هذه العظمة،
نظهر إن شاء الله الأسس والاقتصاد
والمبادئ،
والمبادئ بتاعت
في الإنتاج يبقى شكله إزاي،
في الإنتاج
والاستهلاك والمعاملات
في حلقة،
ثم التوزيع
إن شاء الله،
إن شاء الله
في حلقة غد إن أحيان الله أحيان
إن شاء الله
بإذن
الله الرحمن وشاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك.
آمين يا رب.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع إخواننا وأخواتنا، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يردنا جميعا إلى منهج الإسلام في الاقتصاد والتربية والأخلاق والسياسة والحكم وفي كل نواحي الإسلام التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فالله لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، لا يأمر إلا بالأصلح ولا ينهى سبحانه وتعالى إلا عن الفاسد والمفسد. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تمضي السفينة نلتقي كل مريض دمرا، وتصحح الوضع الذي في البحر صار محيرا. تمضي السفينة تلتقي بالبحر أسباب العلا، وتغير الحقد الذي بالبحر صار معكرا. يا حملتان قد سطات، يا حملتان قد سطات للمجد قانون سما، قد غيرت للناس مفهوما يقال له.